من الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وبعد، فإننا في ربوع شهر الله المبارك، شهر رمضان، شهر الله الأغر، وهذا الشهر قد عظم بتعظيم من الله عز وجل كما جاء في القرآن الكريم وفي روايات المعصومين كثيرا. وقد علل وذكر سر التعظيم لهذا الشهر بعلل كثيرة، منها أنه شهر ضيافة الله عز وجل، ومنها أنه فيه أنزل القرآن الكريم في ليلة القدر، ومنها أمور عديدة كما سيتبين لدينا. والظاهر أن سلسلة العلل هذه كلها مترابطة في حلقات تصب إلى أوج ما في شهر رمضان من عظمة. وبحسب الروايات والآيات، أوج ما في شهر رمضان من عظمة هي ليلة القدر. وأن هذا التعظيم لهذا الشهر الكريم لأجل حصول هذا المنال العظيم، وهو إدراك ليلة القدر. وكثير من التعظيم لهذا الشهر بسبب أن ليلة القدر خير من ألف شهر، وسنرى إن شاء الله عبر سلسلة من المحاور في الليالي القادمة مدى الصلة الوثيقة بين شهر الله العظيم شهر رمضان وليلة القدر، وبالتالي صلة شهر الله المبارك مع معرفة الإمام والإمامة، وأن ليلة القدر التي هي على صلة وثيقة جدا بمعرفة الإمام والإمامة، هي في الواقع النبض الحي للدين القويم. كيف أن شهر رمضان أحد مصادر النفخ الحي في هذا الدين، أحد مقومات حياة الدين الكريم، كذلك في الواقع تستند حيوية هذا الشهر العظيم بليلة القدر. وهي ليلة القدر عنوان من عناوين الكبيرة لعقيدة الإمام والعقيدة الإمامة والعقيدة بالإمام. لكن على تحال لكي نصل إلى ذلك المطاف، لابد أولا أن نستهل بما جاء في القرآن الكريم والروايات حول شهر رمضان، وكيف أن شهر رمضان جعل بوابة لمعرفة الإمام والإمامة ولمعرفة ولإدراك ليلة القدر. ففي القرآن الكريم حول خصوص شهر رمضان لدينا سلسلة من الآيات، وحول خصوص ليلة القدر أيضا لدينا سلسلة من السور والآيات التي سنستعرضها. طبعا هذه السلسلة الثانية سنستعرضها في الليالي القادمة. وقد جاء في الحديث أن قلب شهر رمضان ليلة القدر، مع أنه قد جاء في الأحاديث وكذلك في الآيات يمكن أن يستفاد أن شهر رمضان سيد الشهور، بل ورد في الأحاديث أنه كيف لا يقاس بآل محمد صلوات الله عليهم أحد. كما لا يقاس بشهر رمضان أيا من الشهور، حتى الأشهر الأربعة الحرم مع عظمتها في الحرمة، رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، مع أنها أشهر معظمة في الكتاب والقرآن الكريم، إلا أنها لا تساوي في العظمة والحرمة شهر رمضان. فكيف أن شهر رمضان له تلك العظمة؟ تلك العظمة لشهر رمضان كأنما شهر رمضان كالجسم وليلة القدر كالروح فيه، مع أن شهر رمضان بالقياس إلى بقية الشهور، بل بالقياس إلى الأشهر الأربعة الحرم، هو كالروح لها. الأشهر الأربعة الحرم معظمة من بين الأثنى عشر شهرا، وهذه الأشهر الأربعة روحها مع ذلك هو شهر رمضان، وروح شهر رمضان ليلة القدر. هذه مما يعطينا ماذا؟ سلسلة مراتب العظمة وتعظيم والعلو لليلة القدر، وكأنما ما في شهر رمضان كله توطئة وتمهيد لليلة القدر. أيما كان، لنستعرض أولا ما هو حقيقة شهر رمضان في لسان القرآن وسنة المعصومين، والذي قد جعل شهر رمضان كالبوابة لماذا؟ لليلة القدر. نرى هذه البوابة من العظمة جدا، بحيث تشرفنا حينئذ ليلة القدر أي عظمة هي، لأن إذا كانت البوابة عظيمة ومقدسة إلى درجة عالية، فكيف بك بما بعد البوابة وهو الجوهر وهو ليلة القدر. في القرآن الكريم قد جاء في الآيات من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طبعا لأن الصيام من أركان الدين كما هو الصلاة والزكاة والحج، والدين في الشرائع السماوية واحد: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام ليس منذ بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، بل إن الدين عند الله الإسلام منذ أول البشرية إلى آخر البشرية. قد وصف القرآن الكريم كل ديانات الأنبياء السابقين بالإسلام على لسان موسى وعلى لسان عيسى وعلى لسان إبراهيم: ملة أبيكم إبراهيم هو الذي سماكم من قبل المسلمين، وعلى لسان كل الأنبياء. فالدين واحد وهو الإسلام، وإن اختلفت الشرائع لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. اختلاف الشرائع أمر، ووحدة الدين أمر آخر. طبعا النصارى واليهود حرفوا الدين الإسلامي والملة الحنيفية الإبراهيمية ملة الإسلام إلى التهويد دين اليهودية والنصارى إلى التنصير دين النصارى، وإلا الدين قبل تحريفه عند النصارى وعند اليهود هو دين الإسلام. الدين واحد وهو عبارة ومجموعة عن أصول الدين. هل يظن ضان بأن أصول الدين تختلف والعقائد التي هي عقائد أبدية تعتقد تختلف من نبي لآخر؟ لا يعقل، لأن العقيدة خالدة، توحيد الله والمعاد والعوالم الغيبية وما شابه ذلك، فلا يعقل في الأصول الاعتقادية لا يعقل ماذا؟ لا يعقل الاختلاف ولا النسخ بعد. في العقائد لا يعقل الاختلاف ولا النسخ. ومن ثم إذن هناك جانب ثبات فيما بعث به وعليه الأنبياء والرسل وهو وصول الاعتقاد، إلا أن هناك بين الأنبياء بحسب درجاتهم وتفاضلهم هناك طبعا سعة وضيق، شمولية ومحدودية، باعتبار أن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله بعث بالقرآن الكريم والقرآن مهيمن على الكتب السماوية السابقة، أي أن أحد خصوصيات وميزات القرآن الكريم الهيمنة والإحاطة بالمعارف العقائدية. أصول العقائد واحدة في الدين الإسلامي وهو دين الأنبياء كلهم، التوحيد والمعاد والنبوة وكذلك الإمامة لا تختلف. غاية الأمر الأنبياء، وهذا طبعا بحث طويل لسنا في صدد الخوف فيه الآن، كذلك هناك منطقة ثبات أخرى في الشرائع السماوية المختلفة باعتبار الدين الإسلامي الواحد غير أصول الاعتقادات. ما هي منطقة الثبات الأخرى؟ هي أركان الدين. أركان الدين أركان الفروع، يعني أصل الصلاة في كل الديانات موجود، في كل الشرائع موجودة عند الأنبياء. أصل الصوم أيضا في كل الشرائع السماوية موجودة، وكذلك الحج، وكذلك الجهاد، وكذلك الزكاة، وكذلك أصول المحرمات، تحريم الفواحش، تحريم الربا ولما جرى، هذه كلها أصول التحريمات وأصول أركان الدين، كلها هذه متفق عليها الشرائع السماوية التي بعث بها الأنبياء. لما؟ لأن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. وقد أشار القرآن الكريم في آيات عديدة إلى هذا المطلب، لسنا في صدد الخوض في ذلك، وإنما استعرضنا كجملة معترضة. الاختلاف في الشرائع في تفاصيل الفروع أو في حجم المعارف التي يبعث بها النبي، لا أنه هناك في منطقة المعارف نسخ أو في أصل أركان الدين نسخ. ومن ثم تشير الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين، من هم الذين؟ يعني كل الشرائع السماوية السابقة، لأن هذا من أركان الدين وهو في جانب ثبات. أصل الصوم داخل في ركنية الدين وليس داخل في ماذا؟ خصوصية الشريعة ومنهاج أي نبي. نعم شرائط الصوم، وهذا يعطينا يفتح لنا باب نريد ندخل فيه، تشير إلى رواية أهل البيت أن الصيام كان في الشرائع السماوية السابقة على درجات أخرى، ليس الصيام درجته فقط من الأكل والشرب، يعني ليس الصيام فقط مستواه الجانب البدني، هو حتى ترك الصيام التي يمسك منها الصائم، تعريف الصيام ماذا؟ الإمساك، قوة الإمساك عند الإنسان، يعني قوة أن يمسك شهواته، قوة أن يمسك ماذا؟ نزعاته الحيوانية. حتى في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله ليست الأمور التي يمسك منها الصائم فقط تقتصر على ماذا؟ على الجانب البدني، مثلا الكذب على الله ورسوله أيضا من المفترات، مع أن هذا يرتبط ماذا؟ بجانب اعتقادي. الكذب على الله ورسوله يوجب الإفطار، هذا واضح في جانب اعتقادي، جانب اعتقادي، هذا إمساك لكن يرتبط بالاعتقاد بجانب العقيدة، مما يدلل على أن الصيام على درجات، كما سنقرأ رواية الصادق عليه السلام يقسم الصيام ربما إلى 5 أقسام بحسب جميع الشرائع السماوية السالفة والشريعة الخاتمة، شريعة النبي الخاتم. يعني هناك صيام على مستوى الجانب البدني وهو من الأكل والشرب، هناك صيام على مستوى الجوانح يعني أفعال النفس قبل أن تكون أفعال البدن، وهناك صيام بعد أرفع على مستوى ماذا؟ على مستوى الحالات النفسية والخواطر النفسية والصفات النفسية، هذا قسم ثالث. وهناك أيضا صيام على مستوى القلب وخواطر القلب والخواطر القلبية، وهذا بعد أرفع وهو مستوى رابع. وهناك صيام أرفع من الكل وهو صيام على صعيد الاعتقاد والعقيدة، يشير إليها رواية الصادق التي رواها صاحب الوسائل عن أحد الكتب المعتبرة القديمة بسند لصاحب الوسائل إلى ذلك الكتاب، وهو كتاب أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وهو كان الكوفي على الاتحال، الأشاعر انتقلوا من الكوفة إلى قم، وهو كان من رؤساء ومراجع قم في زمن العسكريين وزمن الجواد، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. هذه الرواية التي يرويها سنقرأها إن شاء الله على مسامعكم الشريفة، يتعرض فيها الصادق عليه السلام تقريبا إلى 4 أو 5 أقسام من درجات الصوم، ويبين فيها الصادق عليه السلام بأن درجات الصوم لا تنحصر في ماذا؟ لا تنحصر في الجوارح، بل تتصاعد وتتعالى وتترقى إلى الجوانح وإلى حالات النفس وإلى القلب وإلى الاعتقاد. ويبين هو سلام الله عليه أنه في الشرائع السابقة كما في شريعة أنبياء بني إسرائيل كان أحد أقسام الصوم الصوم الصمت، يعني إمساك اللسان، إمساك ماذا؟ إمساك اللسان مطلقة عن الكلام، كما يحدثنا القرآن الكريم عن زكريا حيث صام 3 أيام ولم يكلم أحد شكرا لنعمة الله بهبته، هبة الله تعالى لزكريا بيحيى، أو كعلامة على مجيء النبي يحيى تكرمة. وكذلك في مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، مما يدلل على أن الجامع بين ماهية الصيام في الشرائع السماوية الإمساك، إمساك القوى، إمساك، وليس الإمساك يقتصر على البدن، هذه أنزل الدرجات، بل حتى في شريعتنا الشريعة الخاتمة الخالدة الإمساك لا يقتصر على الجوارح كما ذكرت، أيضا الكذب على الله ورسوله وهو جانب اعتقادي أن تمسك عنه وإن كان يتصل بالجوارح، مما يدلل على أن الإمساك كما في كثير من الروايات إنما جعل الإمساك حجابا ودرءا ومقدمة لكثير من درجات الإمساك. في القرآن الكريم يصف مريم وكما في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصف مريم ويصف فاطمة سلام الله عليهما، توصف مريم وتوصف فاطمة بأن كل من هاتين الصديقتين قد حفظتا فرجهما. الحفظ نوع من الإمساك. حفظتا فرجهما، فبسبب حفظ الفرج وهب الله لمريم النبي عيسى، وبسبب حفظ فاطمة سلام الله عليها لفرجها وهبها الله الحسنين سيدا شبابها للجنة، سؤدد دار الأبد. ربما يطرح تساؤل له صلة بحث الإمساك والصوم، حفظ الفرج نوع إمساك، هل الإمساك الذي كان والتعفف الذي كان لمريم وللصديقة الطاهرة الزهراء صلى الله عليها هو يقتصر على الفرج يعني البدني؟ إن كان ذلك فكثير من المؤمنات الحمد لله عفيفات بالقطع واليقين، جملة كثيرة من المؤمنات يحفظن فرجهن البدن. فما المقصود في هذه الآيات والروايات حيث تصف بجلال مريم بأنها حفظت فرجها وكذلك الزهراء؟ هنا المقصود من حفظ الفرج يعني أن الشهوة الجنسية تمسك، إمساك الشهوة الجنسية لا يقتصر على ماذا؟ على الفرج البدني. لما؟ لأن الشهوة الجنسية تنشعب بأغصانها أولا لكل جوارح البدن كما لدينا في الروايات لكل عضو زنا والعياذ بالله، وزنا العين ماذا؟ النظر إلى ما لا يحل. فالإمساك للشهوة الجنسية إذن لا يقتصر على ماذا؟ على العضو الخاص في الفرج في البدن وهو الفرج. المقصود من حفظت فرجها إذن ليس خصوص الفرج البدني، ذاك العضو الخاص، يعني كل شعب الشهوة في البدن قد حفظتها مريم وفاطمة. هل هذا فقط؟ لا، ليس هذا فقط. ليس الإمساك عن الشهوة الجنسية فقط في عضو البدن فقط. لما؟ لأن الشهوة الجنسية ليست تنتشر أغصانها على أعضاء البدن. السمع ربما يتلذذ الإنسان به لا سمح الله بالشهوة الجنسية المحللة أو غير المحللة أو المحرمة، النظر، اللمس، الشم. لدينا في الروايات أن المرأة التي تتعطر بحيث تفتن الرجال في مسيرها في الخارج، نعم تلك تسبب فتنة للرجال، الشم حتى. فإذا الشهوة الجنسية في البدن منتشرة، وهل تقتصر هذه الشهوة الجنسية في البدن على البدن؟ لا، تنتشر في الأعضاء أكثر، في كل أعضاء البدن. وهل تقتصر على أعضاء البدن والجوارح؟ لا، تسري إلى دغدغات النفس وخواطر النفس، تسري إلى ماذا؟ إلى خواطر النفس. وهل تقتصر على خواطر النفس فقط؟ لا، تسري إلى حالات النفس، بل وأزيد إلى خواطر القلب. فإذا الإمساك عن الشهوة الجنسية مريم توصف في القرآن الكريم، وكذلك الزهراء توصف مثلا في أحاديث الفريقين، أحاديث النبي صلى الله عليه وآله بأنها حفظت فرجها، بما يدل على أن الإمساك للفرج له درجات، حفظ الفرج له درجات. كل أعضاء البدن، هذا نعم، هذا كل أعضاء البدن تمسكه عن الشهوة المحرمة، نعم هذا نادر في المؤمنات والمؤمنين، بحيث يمسك نظرة عن ماذا؟ عن النظر المحرم. أوه العين كيف من يمسكها وهي لا تشبع من النظر المحرم والمحلل؟ الأذن كذلك، الشم والمجرة والخواطر. دعنا ربما الحمد لله ثل من المؤمنين توفقون إلى إمساك الشهوة الجنسية الفرج، يعني كناية ورمز للشهوة الجنسية. ربما جاء ثل من المؤمنين الحمد لله يتوفقون إلى ماذا؟ الإمساك إلى كل شعب الشهوة الجنسية في البدن، من العين والبصر والسمع وهلمجرة، فضلا عن الفرج. ولكن الخواطر من يمسكه؟ هذا صعب صعب. من يمسك الخواطر عن ماذا؟ عن الشهوة الجنسية. كثير لا سمح الله ربما يتلذذون بخاطرة من خواطر السوء. يسأل الرضا عليه السلام ما هو أثر خاطر السوء، يقول كالدخان الذي يسود سقف الدار، القلب كالدار كالبيت، كيف إذا دخنت في هذه الدار المحتبسة بدخان أسود يسود، يوجب سوداد سقف الدار، كذلك يفعل خاطر السوء في القلب. فإذا هذا صار أصعب، مرحلة أصعب، إمساك وحفظ الشهوة حتى على صعيد ماذا؟ القلب. هذه الدرجة صعبة أكثر من هذا، حتى على صعيد حالات القلب. هذا التحكم في الشهوة الجنسية التي هي من شعل الشهوات الشديدة في الإنسان وفي روح الإنسان وفي نفس الإنسان، التحكم بها بهذه السيطرة بهذه القوة طيلة العمر، طبعا هذه أمر خالد، أمر عظيم، أمر مجلل. فقط نالته من بين النسوة، وهذا أمر عظيم، ها وصفت به فقط مريم، ووصفت به الصديقة الزهراء، لأن الإمساك عن الشهوة الجنسية إذن درجات. هذه الدرجات من الطهارة عن الإمساك، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الغاية القصوى من حقيقة وماهية الإمساك، إذا استطاع الإنسان أن يروض نفسه ويهذب نفسه، طبعا هذا عزيز المنال، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، أو كما قال أمير المؤمنين إنكم لا تستطيعون على ذلك، لكن أعينوني بورع وسدان واجتهاد وعفة وسداد. فنحن إن شاء الله نتمنى أن نكون على الطريق، الجميع نتمنى أن نكون على الدرب. المقصود أن الإمساك إذن على درجات، درجاتها العليا لا يستطيعها إلا المعصوم، بل حفظ الفرج لجانب بعد أصعب من ذلك. الزهراء سلام الله عليها لم تجعل نفسها فتنة للآخرين حتى، يعني لم تجعل نفسها في معرض فتنة بصر الآخرين، ليست هي لا تبصر بل لا تبصر، ليس هي لا تتلذذ والعياذ بالله بمحرم، بل لا تجعل الأجنبي غير المحرم يتلذذ بها لا سمعا ولا بصرا ولا شما بل ولا خاطرا. هذه بعد أصعب، يعني هي جانبت العفة أو تجنبت ما يخالف العفة وحافظت على العفة بدرجة لا هي تقع في شباك خلاف العفة، ولا تجعل غيرها أو تكون هي في مرمى خلاف العفة لغيرها. هذا طبعا جدا بعد أصعب وأصعب. قد تتحكم أنت في أفعال نفسك، بس كيف تتحكم بأفعالك في أفعال الآخرين؟ هذا أصعب وأصعب. على كل فمن ثم إذن هذا الوصف القرآني لمريم وللصديقة الزهراء أيضا في آية التطهير أو في الروايات النبوية عند الفريقين أنهما بهذه الصفة نالا ما نالا وأصبح معدن للطهارة لولادة النبي عيسى ولولادة الحسنين. هذا إذن بسبب ماذا؟ بسبب إذن ممارستهما للدرجات العليا من الإمساك. وإذا التفتنا لهذا المطلب سنرى أنه إذن الإنسان يستطيع عبر حقيقة الإمساك أن يكون في حالة دائمة من الصيام. إذا كان الصيام ليس يقتصر على البدن بل يشمل كما ذكرنا حالات النفس وأفعال الجوانح، ويشمل أفعال النفس وحالات النفس وبالتالي القلب ثم الاعتقادات، إذن الإنسان ربما يكون دائم الصيام في ليله ونهاره أبد عمره. لما؟ إذا كان على ماذا؟ على موقف وخندق الإمساك عن الشهوات يستطيع يكون دائما في حالة صيام. ومن صفات الإنسان البارزة على إتحال هي قدرة التحكم في الشهوات، قدرة التحكم في الشهوات والإمساك عن هذه الشعلة المشتعلة الجموح المتحركة المستفزة للإنسان، وهي القوى الحيوانية التي فيه. وبدرجة أعلى حتى القوى غير الحيوانية، حتى قوى المخيلة وقوى الإدراكية. نستعرض بعض الألفاظ الروايات الموجودة التي تشير لمثل هذه الأقسام من درجات الإمساك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى أن تقول الآيات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أحد سمات تعظيم القرآن الكريم إذن ماذا؟ لا ننسى سلسلة البحث أنه أحد صفات تعظيم القرآن شهر رمضان هو نزول القرآن العظيم فيه، أي ليلة القدر، وجود ليلة القدر فيه، كأنما شهر رمضان توطأ لليلة القدر كما يستفاد من عدة من الآيات والروايات الشريفة. بل ورد في جملة من الروايات أن كل الكتب السماوية أنزلت في شهر رمضان، أنزلت في شهر رمضان، مما يدلل على أن حتى الأنبياء بسبب البيئة الطاهرة لشهر رمضان يتأهلون لماذا؟ لنزول مثل هذه الفيوضات الإلهية عليهم. وهذا من عظمة المحيط البيئي الذي يوفره شهر رمضان، يعني أن الإمساك يؤهل كمالين البشر لمثل هذه الفيوضات، فكيف بعد من دونهم؟ بلا شك أنه مؤثر فيهم بالغ التأثير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللطيف في ذيل آيات شهر رمضان في القرآن الكريم عقبت بهذه الآية، أو وسطت هذه الآية حول الدعاء ثم استأنفت الآيات الحديث عن القرآن شهر رمضان. الآية التي هي من الآيات البارزة العظيمة الخالدة في الدعاء أقحمت في وسط آيات شهر رمضان، مما يدلل على أنه من الأعمال العظيمة الباهرة في شهر رمضان الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، مما يدلل على أنه شهر رمضان. إذن هذا الإمساك الذي فيه هو نوع من التأهل والضيافة، من ثم سمي شهر رمضان شهر ضيافة الله، كما قد أطلق على الحج ضيافة الرحمن. وهناك نما إذن جهة مشتركة وصلة مشتركة بين الحج والصيام، بل وحتى الصلاة. في الصلاة أيضا أطلق عليها بأنها معراج المؤمن، عروج. ومن الواضح أن المعراج مثلا من باب المثال أو من باب الأمر الذي يوضح المطلب، المعراج النبوي هو نوع من الضيافة الإلهية الخالدة لسيد الخلق، ضيافة إلهية الله استضاف فيها لم يستضف فيها أحد قبل النبي الخاتم، ولم يستضف فيها أحد بعده، وهو المعراج النبوي الخالد. فالعروج نوع ضيافة، وهو كما موجود في الصلاة. في الحج أيضا أطلق عليه الضيافة أنه بضيافة الرحمن. الصوم أيضا قد أطلق عليه ضيافة الله. التعبير الآخر أيضا مشترك الذي ورد حتى في الصلاة والصيام والحج أنه جوار لله، جوار لله، كما أطلق ضيافة الله. طبعا هذا التعبيرين متقاربين، ضيافة الله وجوار الله. وواضح منه أنه إذن جوار الله وضيافة الله إنما تتحقق بماذا؟ بالتطهير من نزعات الشهوات البدنية والجانحية وماذا؟ وثم حتى النفسية والقلبية. ومن ثم على اتحال إذن هذه رياضة شرعية مشروعة مقررة، وهي الصلاة والصيام والحج، برامج إلهية للمسير ولقاء الله عز وجل، والتأهل على اتحال الفيوضات الإلهية. وهذا هو الذي يوصلنا إلى نهاية المطاف، أن في هذه الليلة أن شهر رمضان إذن بما احتف فيه من أمور لبه وغايته ماذا؟ أن يوصل الإنسان إلى درجة من درجات الطهارة والقرب الإلهي والجوار والضيافة. وكلما قل طبعا استمساك الإنسان وإمساك الإنسان عن تلك الدرجات، كلما هبط ونقص عن الجوار وابتعد عن الجوار وقل الضيافة أو ابتعد عن الضيافة الإلهية. كما في التعبير النبوي، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. وأيضا ورد في الحديث سيد الشهور ليله فيه خير من ليلة فيه خير من ألف شهر، تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنان. وهذا مما يوضح أن الإنسان كيف يمكن أن يقترب إلى الجنان، بتوسط ماذا؟ بتوسط هذا النزوع عن حضيض الحيوانية والنزعات الحيوانية والخواطر والهجسات النفسانية الحيوانية، من ثم إلى ماذا؟ إلى نوع من نعم الطهارة والخلوص من هذه وبالتالي الإقبال على الله عز وجل. كما ورد في التعبيرات أيضا: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك ولسانك وجميع أعضائك من الحرام والقبيح، ودع المراء، إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا. على تحل الروايات الواردة في هذا الخضم كثيرة جدا، وهي تبين أقسام الصوم. ولنستعرض لعقل هذه الرواية من بين جميع الروايات التي فيها بيان لدرجات أقسام الصيام. قال عن الصادق عليه السلام كما ذكرت لكم لصاحب الوسائل روى عن نوادر الأشعري قال: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم للصوم، وهو الصمت الداخل اللطيف. الصادق عرف كل الصيام بماذا؟ بالصمت الداخل. الصمت الداخل يعني ماذا؟ يعني كل حركة وهاجس من نزعات القوى الغريزية في داخل الإنسان يجب أن ماذا؟ أن تمسك. ولما لم يعبر عنها عليه السلام بالإمساك، عبر عنها بالصمت. سر على حال أنه النزعات المختلفة في داخل الإنسان بدء الحركة فيها بالحديث النفسي، بدء الحركة فيها ماذا؟ بالحديث النفسي والنطق النفسي. الخواطر هي مشرع ومبدأ الحركات النفسية، والخاطرة نوع من التكلم والحديث النفسي. فإذا أقفلت الخواطر النفسية التي هي ماذا؟ هي كبريت اشتعال الشهوات، إذا أقفلت يحصل الإمساك. لكن التحكم في الخاطر من يستطيعه؟ هذا بحث آخر. حديث النفس من يستطيع أن يقفله ويصمته؟ هذا بحث آخر. هذا من التعريفات الخالدة للصادق عليه السلام، ربما لا نجدها حتى في كثير من كتب الأخلاق وكتب أهل المعرفة. عرف الصادق الصيام بماذا؟ وهو الصمت الداخلي. أصلا هو هذا لب بحث الصيام. ثم يستعرض عليه السلام: أما تسمع قول مريم بنت عمران؟ إلا هو يتحدث أن الصيام في الشرائع السابقة كان على درجات مختلفة، وهذا الحديث عن الصادق يدلل على أنه كما ورد في الروايات أحد درجات الصوم الندبية ماذا؟ أن يمسك الصائم عن الصيام إلا للحاجة أو لذكر الله أو لقراءة القرآن. يعني بعبارة أخرى، صوم الكلام، الصوم عن الكلام صحيح منسوخ في شريعتنا وإنما كان في الشرائع السابقة، لكن الذي نسخ فقط ماذا؟ الذي نسخ وجوبه وعزيمته، أما أصل مشروعية وندبية لا باقية. يظهر من هذه الأحاديث الآيات أو الروايات الكثيرة ندب صوم الصوم عن الكلام أو صوم اللسان، يعني أصل مشروعية الصوم اللسان لا زالت مشروعة في شريعتي الخالدة للنبي الخاتم. واللطيف أن صوم اللسان لا يختص بشهر رمضان، وإن كان يعظم ندبيته وتأكده في ماذا؟ في شهر الصيام. وإلا فصوم اللسان مشروعية باقية وفي كل الأيام وحتى في الليل والنهار. اللطيف أن في الشرائع السابقة صوم اللسان لا يختص بالنهار، كما في زكريا احتجب عن الكلام مع الناس كم؟ 3 أيام بلياليها وأيامها. يعني بعبارة أخرى الصوم ذو الدرجات الأخرى العالية منه لا يختص بزمن نهاري أو بزمن وقتي، وإنما يعم الإمساك في بقية درجاته، كما مثلا أن الامتناع عن المحرمات الجوانحية وما شابه ذلك، الغيبة وسوء الظن، الإمساك عنها لا يحد بزمن وقتي بل هي مطلق أوقاته. ويذكر على إتحال درجات الصيام، لأن الوقت طال، لا أريد أن أقرأ هذه الرواية إلا أن أقرأ نهاية المطاف في هذه الرواية، حيث يقول هو عليه السلام في بعض فقرات هذه الرواية: قد طهرتم القلوب من العيوب، هذا في أوصاف درجات الصوم العالية، قد طهرتم القلوب من العيوب وتقدست سرائركم من الخب، الخب يعني الحيلة وقصد المراوغة وقصد الخديعة، كما في وصف الأمير لأحد ممن عاصره يقول هو خب ضب. الخب إذن الحيلة. وتبرأت إلى الله ممن عداه، هذه من أعالي درجات الصوم، يعني الإمساك عن التوجه إلى غير الله إلى العكوف على ذكر الله، التوجه بالقلب ولو لأجل التشاغل إلى غير الله، هذا إبطال للصيام في درجات العالية. عدم التوجه إلى غير الله، تبرأت ممن عداه، ممن عدا الله وواليت الله، يعني دائما يكون قلبك عاكف في التوجه إلى الله عز وجل. طبعا هذه من درجات الصيام العالية جدا عظيمة، الإمساك عن غير الله والعكوف على التوجه إلى الله، أي درجات عظمة عالية. وخشيت الله حق خشيته في السر والعلانية، هذه تجمع طبعا كل الدرجات العلانية هي درجات الإمساك في البدن، أما الباطنة هي درجات ماذا؟ درجات الإمساك الأخرى، كما يعبر: ووهبت نفسك لله في أيام صومك وفرغت قلبك له، كأنما اللب والغاية القصوى للدرجة العليا من الإمساك تفريغ القلب لله، يعني نزعات الشهوات في الجوارح، خب هذا انغماس وهيمان للقلب في ماذا؟ في الشهوات، فواضح. إذا انتشل الإنسان نفسه من هذه الدرجة الحضيضة إلى الجوانح، أيضا شواغل الجوانح فيها هيمان وفيها انشغال، إذا انتشل نفسه من هذه الدرجة الثانية حالات النفس هي أغلال وقيود، أيضا إذا انتشل نفسه من هذه الدرجة خواطر القلب أيضا هي على إتحال مشاغبات، فإذا انتشل نفسه وأمسك عن كل هذه الدرجات قد وصل كما في الحديث الصادق إلى ماذا؟ إلى تفريغ القلب. الخلاصة إذا في هذه الليلة أن شهر رمضان إذا خلاصته هو كما ذكرنا كجسم وبدن لليلة القدر، أليس؟ شهر رمضان لبه وخلاصته إذن أن ينتهي بالإنسان إلى التقوى، بعبارة أخرى وإلى الإمساك عن محارم الله وإلى التطهير والطهارة والطوعانية والتوجه بالقلب إلى الله. فإذا كان شهر رمضان الذي هو بوابة لليلة القدر في هذا المطلب، كيف حين يجينا الصلة بين هذا الشهر العظيم وهو شهر ضيافة الله الصلة العضوية الوثيقة بينه وبين ليلة القدر، وبالتالي بينه وبين معرفة الإمام والإمامة. هذا ما سنطلع عليه إن شاء الله من خلال التفحص في محاور أخرى في الليالي القادمة، ليتبين لدينا كيف أن شهر رمضان عد إعداد للتهيئة لمعرفة الإمام والإمامة بعد أن يطهر الإنسان من هذه الأمور، وإلا ما دام في هذه الحجب لن يستطيع أن يقبل على معرفة الله وضيافة الله وبالتالي معرفة الإمام. كل هذا الحشد الإلهي التشريعي في والتعظيم والتوطئة والتمهيد في شهر رمضان لأجل ماذا؟ لأجل الإعداد لإدراك ليلة ماذا؟ القادر. ما هو إدراك ليلة القادر؟ كيف ليلة القادر؟ ما هي حقيقة ليلة القادر؟ صلتها حينئذ بمعرفة الإمام. كيف أن ليلة القدر هي النبض الحي لشهر رمضان، وشهر رمضان هو بدور النبض الحي لدين الإسلام؟ هذا لابد أن نتعرف عليه عبر سلسلة هذه المحاور لكي نقف حينئذ على حقيقة هذا الشهر العظيم. صلى على محمد وعلى الطاهرين.
أحسنتم مولاي العزيز طيب الله أنفاسك. شيخنا الفاضل، في البداية تقبلوا سلام الأخوة المتواجدين معنا في غرفة نور الغدير المباركة والذين استمعوا لمحاضرتكم القيمة في هذه الليلة، وسلام لكم خاص من الشيخ أحمد الماحوزي ومن الأخ عبد الأمير وبقية الأخوة.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نأخذ سؤال من الأخ تشالنجر، يقول فيه أن أحد الأصدقاء قال لي أن الدعاء بعد الصلاة بدعة لدى بعض المسلمين، ما مدى صحة ذلك وما هو السند لذلك؟ تفضل مولانا.
لو تعيد السؤال لأن الصوت ما كان واضح.
شيخنا الجليل، يقول الأخ أن أحد الأصدقاء يقول أن الدعاء بعد الصلاة بدعة لدى بعض المسلمين، ما مدى صحة ذلك وما هو السبب لذلك؟ تفضل مولاي.
في الحقيقة هذا مصنع الحكم بالبدعة والبدعة، أو حربة الحكم بالبدعة، على حال هذا ربما لا يمتلك القائل به أو أتباع القائلين به كثير من المواد العلمية، وإلا الدعاء هو روح الصلاة، والدعاء أصلا الصلاة في أصل اللغة وضعت لمعنى الدعاء، الصلاة روح الصلاة هو الدعاء، ومشروعية الدعاء بعمومها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وغيرها من آيات الدعاء، حتى أن الله عز وجل أنذر من يستنكف عن الدعاء ويستكبر عن الدعاء بالوعيد. الدعاء مشروعيته في القرآن الكريم وفي الآيات الكريمة والترغيب فيه جدا عظيمة، وبلسان حناني ليس بلسان جاف. يعني القرآن الكريم، لغة القرآن الكريم وأدب القرآن الكريم في كل باب له نمط وسمخ. في باب الدعاء كما يقول المفسرون، في باب الدعاء القرآن استعمل الجرس، جرس الحنان والعذوبة والمحبة من الله عز وجل على خلقه. إذا سألك عبادي عني فإني قريب انظر لهذه المحبة بين الخالق والمخلوق، انظر لهذا النمط من النغمة في الأدب العربي. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. انظر إلى هذا الحنان الممتلئ في هذا القرآن، في هذه الآية الكريمة في باب الدعاء. ربما حتى الصلاة لم نشهد في القرآن الكريم هذا التعبير حولها، الصوم ربما لم نشهد هذا التعبير حوله، الحج وغيره، بينما هذا الدعاء الذي هو من أبواب العبادات الكبرى. لا نظن يا أخوان أن العبادات مقتصرة على الصوم والصلاة والزكاة والحج والجهاد، أحد أبواب الدعاء العبادات العظمى التي أوسع من هذه الأبواب الدعاء، ذكر الله، التوسل بأولياء الله، هذه عبادات يجب أن لا تكون مغفولة لدينا، وهي أوسع شرعة ومصراعا وبابا من ماذا؟ من خصوص فقط الصلاة. بل الله عز وجل يخاطب النبي موسى وأقم الصلاة لذكري، مما يدل على وسعة ذكر الله عن باب الصلاة، أو التعبير القرآني الآخر أن الذكر أكبر من الصلاة. ولما جرى فالمقصود الدعاء أولاً بعمومه مشروع في كل وقت وحين، ليل ونهار، عقب الصلاة، قبل الصلاة، ورفع حربة هذه الحرب الجاهلية البدعية والبدعية لأجل سد أبواب الدين والعياذ بالله، هذا على حال مجاهرة في مجاهرة في سد هداية القرآن الكريم وبينات القرآن الكريم، وإلا الدعاء بابه مفتوح. أصل روح الصلاة هي الدعاء، فكيف يكون الدعاء عقب الصلاة هو بدعة؟
أحسنتم مولاي، جزاك الله خير الجزاء. سؤال الأخ محمد يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل هذه الصفات المذكورة من قبلكم لشهر رمضان المبارك والصفات العالية لهذا الشهر الفضيل، هل تشمل لغير الصائمين لعذر، أم أن الآثار الوضعية يكون لها مدخلية في دفع الآثار الروحانية عن النفس؟ فضل مولاي.
لا ريب في المشاهد في الآيات القرآنية والروايات أهل البيت عليهم السلام أن الصيام والإمساك كما ذكرنا درجات. الإمساك الذي شرع في شريعة النبي الخاتم الشريعة الخالدة بنحو إلزامي هو ماذا؟ هو الإمساك عن الشراب والأكل وبقية المفطرات المذكورة، ولكن هذا درجة من درجات الصيام كما تطالعنا وتدلنا عليه الروايات، روايات النبي وأهل بيته. وإلا درجات الصيام الأخرى التي أشرنا لها عبر الروايات والآيات أيضا مشروعة. الذي نسخ في شريعتنا عن الشرائع السابقة هو الوجوب والإلزام، وأما شريعة صوم اللسان، شرعية صوم اللسان بحسب القرآن الكريم وحتى بحسب روايات النبي وأهل بيته لا زالت موجودة مشروعيتها وندبيتها. كم ورد في روايات الفريقين الحث على الصمت وفضيلة الصمت، وهو نوع من الصوم، صوم اللسان، وهذا لا يقتصر على نهار ولا ليل ولا على شهر دون شهر آخر، طيلة الحال إنسان الصوم ورد الحث عليه في رواية الفريقين بل حتى في القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، على تحال تعبيرات أخرى أيضا في القرآن الكريم. الشاهد على تحال الإمساك والصيام والإمساك عن أمور عديدة حث عليها القرآن الكريم وحث عليها الروايات، وهي إذن لا تقتصر على الإمساك ولو بنحو الندب أو بنحو العزيمة، كل مورد بحسبه، وإن لم تدخل في الصيام المصطلح وهو الصيام الجوارح. فإذن بقية درجات الصوم مشروعة مندوبة أو ملزمة بإلزام أو بوجوب آخر، وهي تؤثر أثرها في الوصول إلى الغاية المرجوة في الصوم إن شاء الله.
أحسنتم مولاي، طيب الله أنفاسك. هنالك سؤالين من الأخ واحد نجف يقول فيهما: ما هو حكم الحالتين التاليتين لصحة الصوم؟ الاستحمام في فصل الشتاء بالماء الدافئ يؤدي إلى تصاعد الأبخرة وبالتالي استنشاقها بواسطة الصائم. والسؤال الثاني: أثناء الطبخ في شهر رمضان المبارك عندما يتصاعد بخار الماء من القدر بالقرب من وجه الشخص المباشر للطبخ وبالتالي استنشاقها، تفضل مولانا.
بالنسبة على حالي للبخار الموجود في الحمامات، هذا المقدار ما الظاهر يسبب إفطار أو إشكال، إلا إذا كان بدرجة من الكثافة ما يسمى الآن في الحمامات الخاصة حمامات السونة أو غيرها، يعني بحيث طبقة البخار تحجب نظر الإنسان مثلا عن رؤية ما هو بجانبه، يعني كثافة البخار بحد شديد بحيث تحجب الإنسان مثلا حتى عن رؤية ما بجنبه، بحيث تتكثف في فضاء الفم إلى قطرات، أو إذا كان اللسان مثلا جاف يحس برطوبتها بتكاثفها في الحلق. لو فرض أنه يصل إلى مثل هذه الدرجة حينئذ نعم هذا ربما يسبب إشكال. أما هاي الأبخرة المتوسطة العادية التي لا تحجب نور البصر وما شابه ذلك، هذه على حال ليست تخدش في صحة الصيام وسلامته، وإن كان طبعا نفس الاستحمام مثلا بالماء البارد أو ما شابه ذلك، أو على حال لأجل الرطوبة أو لأجل الانتحاش الكثير وما شابه ذلك، قد يظهر من بعض الروايات كراهته، والكراهة أمر آخر لا ربط لها بأصل صحة وسلامة الصيام. وكذلك الحال حال في الأبخرة المتصاعدة من الطبخ، إذا بنحو يعني يكون هذا البخار غليظ يتكاثف في فضاء الفم وما شابه ذلك، يتحول إلى قطرات أو إلى طعم معين يتذوقه اللسان، هذا ربما يكون مؤشر على تكاثف القطرات يسبب نوع من الإشكال، وإلا إذا لم يكن بهذه الدرجة فلا، مجرد الشم وما شابه ذلك من دون غلظة وكثافة لا.
أحسنتم مولاي العزيز. سؤال من الأخ أصحاب الميمنة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي النية المخلصة التي لا يشوبها شرك وحب الذات؟ فمثلا ينوي الإنسان التقرب من الله ليبلغ مراتب من الإيمان، ولكن تكون نيته مشوبة بحب ذاته إذ يرجو المرتبة لنفسه، فما هي النية التي ينبغي للإنسان التعبد بها لله سبحانه وتعالى؟ تفضل مولاي.
طبعا النية الموجبة لصحة العبادات والصيام كما ذكر ذلك الفقهاء، أدنى درجات الخلوص التي لا يشوبها رياء طبعا هي توجب صحة العبادات، لكن الخلوص ذو درجات طبعا، إذا أراد الإنسان أن يخلص يحتاج إلى درجات من التنقية والتطهير من نزعات وشوائب الشهوات وعلائق النفس، وهي على حال درجات عريضة طويلة كثيرة طويلة عريضة كثيرة، ليست فقط مجرد خاطرة في النفس، بل هي نوع من سعي حثيث من النفس والإرادة الإنسانية إلى ذلك. لكن أريد أن أشير إلى أمر من عجازاتي العلمية لأئمة أهل البيت في صدد النية الخالصة، أن المعروف لدى الحكماء والفلاسفة وعلماء الأخلاق أن ابتغاء الجنة أو ما شابه ذلك أو الخوف من النار مطلقا ليس هو من الخلوص العالي، بخلاف ابتغاء وجه الله وحب الله ولقاء الله، هذا هو أخلص الخلوص. وربما يستشهد له بقول أمير المؤمنين عليه السلام من تقسيم العبادة إلى ثلاث: عبادة الأحرار حبا لله، وعبادة العبيد خوفا من النار، وعبادة التجار طمعا في الجنة. لكن في روايات أخرى عن أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين وعن الأئمة الباقين ليس مطلق بغية الجنان عبادة التجار، وهذا أمر للأسف مغفول عنه في الكتابات والكتب حتى في وسطنا الإمامي، فضلا عن المذاهب الأخرى. وليس مطلق الخوف من النيران هو عبادة العبيد، لا، بل في روايات أهل البيت، مثلا في رواية من الروايات أنه سئل زين العابدين في ليلة من الليالي رؤية كأنه يزف إلى عرش بهندام عظيم جميل بهي كذا ولباس فاخرة، سئل يا ابن رسول الله في هذه الساعة من الليل إلى أين؟ قال إلى خطبة الحور، يعني يتهجد في المسجد النبوي، وسمى التهجد بخطبة الحور سلام الله عليه. وفي أيضا روايات أخرى حتى عن أمير المؤمنين أنه يمني نفسه مثلا بالثواب الدائم اللذيذ كذا ما شابه ذلك، أو بتخويفها من النار. فالموجود في روايات أهل البيت لا، أنه قسم من خوف النيران يصب في الخلوص العالي في عبادة الأحرام، ونمط آخر من بغية الجنان يصب في عبادة الأحرار. وهو أي نمط؟ يفسره بعض علماء الإمامية، وهو قد انتبه إلى هذه النكتة، وقلما من انتبه من علماء الإمامية لهذه النكتة. الإنسان بحسب درجات نفسه وقواه وبدنه، كل طبقة من طبقات النفس تنزع إلى شيء، يشبه ذلك بأن الإنسان الراكب على دابة، النفس كالدابة للروح، نفس النفس التي داخل البدن هي دابة للروح، الروح مستوى أعلى فيها. يتشبه الروح والنفس أن الروح كالإنسان الراكب على دابة، كما في التعبير النبوي إن نفسك إن النفس التي بين جنبيك كأخبث الدواب، دابة من الدواب. فيمثل لذلك بأن الراكب على الدابة إذا لم يعلف الدابة بعلف، هل تمشي الدابة؟ لا تمشي به، لابد أن يعلفها ويسقيها ماء إلى أن يصلها إلى قريب حديقة الملك فيوقفها، ثم هو يترجل ماذا؟ ويذهب بنفسه مثلا إلى لقاء الملك. يشبه النسبة بين الروح والبدن هكذا، إن الإنسان يطمع القوى النازلة في نفسه إلى ماذا؟ إلى الجنان، ويخوف القوى النازلة في نفسه من النيران، لا لأجل أن درجات الروح العالية طمعها في الجنان أو رغبتها وخوفها من النيران، بل لأجل ماذا؟ لأجل استمساك والتحكم في القوى النازلة في النفس، يطمعها الإنسان بالجنان ويرهبها من النيران، ولكن هذا لأجل استمساك القوى النازلة. وأما القوى العالية في الإنسان مثل لذة العقل ولذة الروح في مناجاة الله، في الإقبال على بهاء الله، على نور الله، على الخشوع مع الله، على محبة الله، فإذا هذا ما يدلل على أنه ليس مطلق العبادة لاكتساب الجنان عبادة التجار. هذا تفصيل آخر في روايات أهل البيت، روايات النبي وأهل بيته، لم يتفطن به حتى ابن سينا في الإشارات ولا الحكماء ولا علماء الأخلاق، وهذا تفصيل بديع صادر عن معدن بيت الطهارة، وهم أهل لذلك إذ حقيق بهم العصمة. فإذا العبادة نعم، الرهبة من النار ليس مطلقا هي عبادة العبيد، لا، إذا كان كل هم الإنسان فقط هذا حينئذ تكون عبادة العبيد، أما إذا كان هم القوى النازلة في الإنسان، أما القوى الصاعدة في درجات العليا فيه لا، هو الإقبال على كمالات عليا، هذا حينئذ ليس الرهبة من النيران عبادة العبيد، ولا الطمع في الجنان إذا كان فقط للقوى النازلة في النفس لا للقوى العالية في النفس هو عبادة التجار. هذا تفصيل ظريف بديع في رواية أهل البيت.
أحسنتم مولاي الفاضل. طبعا أسئلة كثرة وعديدة شيخنا الفاضل، نختصر ونأخذ آخر سؤال من الأخ النسيم ونخلي بقية الأسئلة إن شاء الله في الليلة القادمة. سؤال الأخ النسيم يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم.
وعليكم
السلام. شيخنا الفاضل، نحن نعيش في شمال أوروبا وهناك صعوبة وضوح الأمر لنا من الإفطار والإمساك، هل يكون إفطارنا وإمساكنا على الشروق والغروب حسب التوقيت المحلي الموجود في الجرائد الرسمية، وكم من الوقت يفضل لنا أن نحتاط به؟ أحسنتم كثيرا، فضل مولاي العزيز.
طبعا الأخ نسيم لو فصل تعداد ساعات الشروق وتعداد ساعات الغروب لكان أفضل في الحديث عن ذلك. وبعبارة أخرى أنا أذكر التفصيل أكثر، ربما يكون ساعات النهار لديهم 4 ساعات في الفصل الشتوي، لكن من الواضح أنه فلكيا النهار ليس هو 4 ساعات، مثلا في فنلندا أو غيرها من شمال النرويج أو غيرها والسويد، ربما يكون في الفصل الشتوي النهار 2 ساعات أو ساعة أو 3 ساعات أو 4 ساعات أو 5 ساعات أو 6 ساعات، المهم دون نصف 12 ساعة. هنا في الواقع فيه في البين أنظار بين الفقهاء، ربما البعض يظهر من عندنا المدار على الشروق والغروب، وربما البعض الآخر كما يفتي به بعض الأعلام الموجودين من الطبقة الأولى من المراجع، وربما يظهر من فتوى السيد الخوي رحمة الله عليه أنه إذا لم يكن النهار منتظم بانتظام معتاد يعني يقل عن 8 ساعات والسبع ساعات، يجب الهجرة من تلك البلاد إلى بلاد أخرى، هذا قول آخر، هذا فيما إذا لم يكن النهار معتاد منتظم يعني 7 ساعات وما دون 7 ساعات 4 5 3 2، هذا قول آخر لدى الفقهاء. قول آخر في الواقع وجه آخر، أنا شخصيا يعني من باب للفتية ولسنا من أهل الفتية وليسنا من أهل كذا، وإنما كبحت يعني في حلقة البحوث العلمية فقط طرحته، وربما أطلعت على عدة من الأعلام، أن المدار هناك ليس كما هو في القول الأول ولا في القول الثاني، المدار على النهار الفلكي. لما؟ لأن مثلا ساعات النهار لدى أولئك باعتبار الكرة الأرضية لها دورة 24 ساعة، نصف الدورة الكرة الأرضية مقبلة على الشمس ونصف الدورة ما يقرب من نصف الدورة، يعني مو بالضبط نصف الدورة، يعني نصف 12 ساعة بحسب ميل الأرض الكروي وبحسب موقعيتها حول دوران الشمس، والنصف الآخر أو ما يقرب من النصف الآخر هي تستدبر الشمس، وهذا فلكيا مرصود. لذلك تلك البلدان إذا عمها الليل المطبق ولم يكن فيها بصيص نهار كما في الشتاء في بعض البلدان تلك، هناك يوقتون ساعات النهار وساعات الليل والدوام الرسمي والوظائف والحياة أصلا نظام المعيشة يوقتونه على ماذا؟ على النهار الفلكي، وهو ماذا؟ الدورة التي تقبل فيها الأرض يعني تلك البقعة الأرضية على الشمس في دورانها، وعندما تلك البقعة على الأرض تستدبر الشمس يكون ماذا؟ يكون نصف الدورة الليلية، سواء كانت الشمس كلها طالعة كما في ماذا؟ كما في الصيف لديهم، حيث أن الشمس تبدأ مشرقة من الشرق إلى الغرب، وعند الليل تبدأ الشمس تقفل غاربة تتحرك من الغرب إلى الشرق، ترى بالعين، ونقلوها عبر التلفاز أو الصور والمجرة في تلك البلدان التي لا تغيب فيها الشمس أيضا من قريب القطب الشمالي في الصيف طبعا، أو في الشتاء الذي تغيب الشمس فيها مطلقا. فإذا لا يكون المدار على ضوء النهار ولا على ظلمة الليل. هم أيضا الآن هم بحسب الحقيقة تلك البلدان، لأن ضوء النهار وظلمة الليل فلكيا وحقيقيا ليست إلا علامة على ماذا؟ علامة على دائرة نصف الدورة الليلية ونصف الدورة ماذا؟ النهارية. على كل هذا كاحتمال أذكره، فحينئذ على هذا الاحتمال الثالث أو القول الثالث المدار على التوقيت الفلكي، ليس على فقط ماذا؟ على ضوء النهار ولا على ظلمة الليل. ومن ثم لو لم يكن هناك نهار أصلا كما في الشتاء، أو لو في بعض الشهور، أو لم يكن هناك ظلمة بل كان كله ليل، توقيت ساعات حينئذ الصلاة وتوقيت ساعات الصيام بهذا اللحاظ يكون. لكن هذا على حال قول من باب الإبداع الاحتمال العلمي، لا يسمن الأخ السائل من جوع، وعليه مراجعة المقلد الذي إليه. لكن بحسب مقصود الاحتمال العلمي والاحتياط أن يراعي هذا الاحتياط، هذا القول الاحتمال الثالث مطابق الاحتياط أيضا، وإن لم يكن هو فتوى المراجع ولكنه مطابق الاحتياط، أن يراعي الإنسان ماذا؟ نصف الدورة الليلية ونصف الدورة ماذا؟ النهارية. يكون حينئذ زيادة في الاحتياط في الصيام ودقة في مراعاة أوقات الصلاة.
أحسنتم مولاي، طيب الله أنفاسك، الله يتقبل أعمالك بحقنا.